كنت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهدا كن قائدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كن قائدا. الحقيقة النهاردة بنتكلم في موضوع غاية في الأهمية خاصة للسيدات، صفات المرأة القيادية. لو جينا نتكلم، هل المرأة ممكن تكون قائدة؟ هل المرأة ممكن تقود؟ هل المرأة ممكن تتبوأ منصب؟ أنا هناقشها من ناحية المهارات القيادية، لكن من ناحية الدينية عليها خلاف، أو منهم اللي أجاز ومنهم اللي لا، واللي هم المتحفظ، فده مش موضوعي تماما. أنا بتكلم من حيث الصفات القيادية المتوفرة في المرأة. إيه هي الصفات؟ إيه المميزات في المرأة القيادية؟ هل ممكن تكون قائدة حتى لو في المجتمع النسائي أو في المجتمع التربوي أو في أي وظيفة أو غيره، ولا يصعب الموضوع؟ تعالوا بينا نشوف إيه أهم الصفات اللي ممكن تخلي المرأة تقود. في الأول في إحصائية يقولوا أن 1% فقط من النساء في العالم هن المؤثرات فقط. 1% من النساء هم دول اللي عندهم ملكة القيادة فعليا. 99% تابعين. فلما هاجي أكلم حضرتك النهاردة أكلمك عن نموذج 1% بيمثل 1% من النساء. نموذج بيمثل 1% من النساء. لأن المرأة مش كل النساء عندها مهارات القيادة. مش كل الناس عندها مهارات القيادة. 1% بيقود أو عندهم مهارات القيادة، 99% تقريبا تابعين. 1% دول أهم صفاته إيه؟ وهل ممكن فعلا يكون مؤثر في القيادة ولا لا؟ لما نيجي نتكلم نقول أن المرأة ربنا اداها مجموعة من الخصائص تتميز بها عن الرجل، ولو استخدمتها في مسألة القيادة بيكون عندها مزيد من التقدم زي الرجل، وممكن تبتكر عنه كمان. أول ملكة أن المرأة مبدعة في القيادة وفي العمل أكثر من الرجل. إزاي؟ يقولك أن الست دائما أو المرأة دائما ما تحبش النظام الروتيني، تحب دائما التغيير. فكون التغيير هو طبيعة ربنا فطرها بيها، تقدر تغير في الأشياء سريعة الملل، ما بتحبش الأشياء تفضل على الحال بتاعها، فتحب دايما تغير. وكل ما بتحب تغير، من مبادئ عملية القيادة ومن الأسس أن القيادة بتعتمد دايما مبدأ التغيير. فلما يجي مبدأ التغيير يتوافق مع شخصية المرأة أن هي بتحب التغيير دائما وبتحب التطوير وما تحبش الشيء يبقى روتيني، ومع مفهوم القيادة هتلاقيهم الاثنين متفقين تماما، فهيكون قدرتها أن هي تغير أكتر إبداعا من الرجل في مسألة الإبداع والابتكار. تحب دايما تبتكر، لأن المرأة دائما سريعة الملل، ما تحبش الأمور تمشي على وضع روتيني. تاني شيء من أهم الصفات اللي ربنا ميز بها المرأة أن المرأة في التفكير يستوعب تفكيرها مجموعة من الأشياء في وقت واحد. إزاي؟ أحيانا تجد المرأة، لنفترض مثلا أنها ست بيت، تلاقي بترد على التليفون ووقفة في المطبخ، وفي نفس الوقت بتعمل مجموعة من الأشياء في وقت واحد، وعندها الكفاءة أن تعمل دوت في وقت واحد. الرجل يعمل حاجة واحدة بس ويكون مركز فيها وينجزها تماما، لكن ما يقدرش يقوم بأكتر من شيء في وقت واحد. عشان كده بنيجي لمسألة التفكير عند المرأة، يقولك تفكير المرأة مختلف عن تفكير الرجل. تفكير الرجل ستريت، يقولك الرجل منجز، عايز الهدف ويحققه، وإزاي منجز، يركز على حاجة واحدة بس ويحققها لك. الست دايما تفكيرها يقولك سبايرال، حلزوني، تحبه وهي بتفكر في شيء يكون مجموعة من الأشياء مراعية كل الظروف حواليها. قد يكون دوت يبطئ عملية اتخاذ القرار عندها، لكن في نفس الوقت بيخليها تستوعب أمور أكتر وأشمل من الرجل في بعض الأحيان. فتاني شيء إن المرأة تفكيرها بيستوعب مجموعة من الأبعاد، الرجل بيركز على شيء واحد بس. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المرأة قدرتها على أخذ الشورى أعلى من الرجل. إزاي؟ أحيانا الرجل لو هو قاعد قائد وبعدين يقول لهم أنا شايف كذا، أنتوا إيه رأيكم؟ الست تعمل العكس، تاخد كل الآراء وبعدين تستخلص منهم الرأي السديد أو ترجح رأي على حساب الرأي الآخر. فمختلفين في طريقة التشاور، فالمرأة أرجح من الرجل في عملية بتاخد التشاور. ليه؟ الرجل أحيانا قد يكون ديكتاتور في الرأي لكنه يحاول أن يخلي الموضوع شبه ديمقراطي فياخد مجموعة من الآراء، رغم أن في الآخر هيلزمهم برأيه. أحيانا المرأة لا تعمل ذلك، المرأة تأخذ المشورة. وبالتالي ربنا ضرب لنا في القرآن قصة جميلة، أو قصة بلقيس. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في الآية إن ربنا بيقول ما كنت قاطعة أمرا، هي بتقول لهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، لازم أخذ مشورتكم، مش هابت في أي أمر ولا اتخذ قرار إلا لما أخذ الرأي بتاع الناس. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فبالتالي بقدر الإمكان بتستشير أكثر من الرجل، المرأة دائما تستشير أكثر من الرجل. الصفة اللي بعد كده إن المرأة في الحوار، المرأة القيادية، مش كل الستات، مش كل النساء، المرأة القيادية في الحوار مقنعة أكثر من الرجل، وتستطيع أن تمتص الطرف الآخر في الحوار أكثر من الرجل وأن تحلم عليه. بقدر الإمكان أن المرأة القيادية ماهرة جدا جدا في عملية الحوار، تقدر تقنع، تقدر تمتص الآخر، تقدر تحاور، تقدر تفاوض على وجهات النظر. ده بالنسبة للمرأة القيادية اللي هو بيمثل 1% من النساء. ربنا بيضرب لنا في القرآن قصة جميلة، أو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كانت امرأة وتحاور النبي صلى الله عليه وسلم وعملة تاخد وتدي في الحديث، وبعدين كل ما النبي يقول لها شيء ترد وتحاوز تقتنع وعاوزة تجيب وجهة نظر جديدة، فعندها ملكة الحوار وربنا أثبتها لها في القرآن، والله يسمع تحاوركما. إن المرأة في العصر الحديث طبقا للإحصائيات أكثر من الرجل في الإيجابية بنسبة 60%. يعني المرأة إيجابية وتؤثر وتتأثر، المرأة القيادية أكثر من الرجل بنسبة 60%. يعني لو الرجل 40% هي 60%. بقدر الإمكان تؤثر وتتأثر بالآراء وبتحاول بقدر الإمكان تكون فعالة وإيجابية مبادرة. ده بالنسبة للمرأة القيادية. لما نيجي نتكلم عن أهم الصفات في المرأة أيضا، أن المرأة في تراعي البعد العاطفي عند الآخرين. إحنا المرأة اللي فاتت إحنا بنتكلم أن من ضمن النماذج اللي بيمتاز بها القائد نموذج بنسميه نموذج باور، BOWER. نموذج باور هقول لحضراتكم بسرعة، باور البي بوزيتيف أن يكون إيجابي، الأو أورجانيزر منظم، الدبليو ويزدم يتميز بالحكمة، الإي إيموشنال يعني عنده بعد عاطفي اللي هو إحنا هنتكلم فيه بالنسبة للمرأة دلوقتي، الآر ريسبونسابيليتي اللي هي المسؤولية. هذه بالنسبة نموذج بنسميه نموذج باور. طيب لما بنيجي نتكلم على جزء الإيموشنال بعد العاطفي، بتجد أن المرأة ربنا فطرها كده، جعل فيها البعد العاطفي أكبر بكتير من الرجل. فوهي بتتعامل مع جمهور أو مع مجتمع أو بتؤثر في الآخرين بيكون عندها بعد عاطفي تقنع وتلهم الآخرين، وبقدر الإمكان تحتوي عاطفة الآخرين لو اللي تحتها تابعين. فدوت الجزء اللي ربنا ميزها به، المرأة عندها البعد العاطفي قوي جدا 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 أكثر من الرجل. لما بنيجي نتكلم وننظر إلى المرأة في التاريخ، تجد المرأة كان لها دور فعال للغاية. ومن عظمة إسلامنا أن أول حد آمن بهذا الدين كانت امرأة، سيدة خديجة، وأول من ضحى بروحه في هذا الدين واستشهد كانت امرأة، سيدة سمية. وبالتالي كانت المرأة دورها يعني في الحرب وفي السلم وفي التمريض وفي التعليم وفي رواية الحديث وخيره. ففي كل الأحيان تجد أن المرأة، وربنا بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمن له دور والمؤمنة لها دور، فبالتالي بقدر الإمكان بيحاولوا يكملوا بعضهم. فلما بنيجي نتكلم عن دور المرأة القيادية، ده دور حيوي ودور رئيسي ودور فعال، والمجتمع النهاردة محتاجه تماما تماما تماما. فبالتالي ما ينفعش نتجاهل دور المرأة، خاصة المرأة القيادية. ليه؟ لأن المرأة القيادية أنا هركز على 1% عندها صفات القيادة، تقدر تؤثر، تلهم الآخرين، توجه ناحية الهدف، تجيش الناس، تبص فيهم روح الأمل بقدر الإمكان، تحتويهم، تفهم الآخرين، عندها برنامج ووجهة نظر وغيره، تقدر تقنع الآخرين. وفي الحالة ديت هيجي وراها 99% من جنسها اللي هو من السيدات. فلما نيجي نتكلم بنتكلم بالطريقة دي. يبقى بالتالي دور المرأة دور رئيسي ودور حيوي، والمجتمع النهاردة محتاجه تماما. طيب أكتر دور المرأة بتبدع فيه الدور التعليمي والتربوي، ده أكتر دور خاصة في عالمنا العربي. في العالم الخارجي مش هنقيس عليه، لكن في العالم الخارجي تقريبا بيعملوا في كل شيء، لكن في عالمنا العربي طبقا للإحصائيات وجدوا أن المرأة فعالة جدا 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 في مهارتين. الأولى المجال التربوي في التعليم خاصة للمراحل المبكرة، أن المرأة خاصة المرأة القيادية مؤثرة للغاية، تعلم الناس بالسلوك قبل ما بتعلم الناس المعلومة اللي بينقلوها وراها. فلو فيه امرأة مؤثرة أو مدرسة بتؤثر في الآخرين وعندها قدرة على توصيل المعلومة وعندها قدرة في التأثير اللي هي قدرة ملكة القيادة، تكون فعالة جدا خاصة في النشأ اللي هم الصغيرين. تاني مهنة المرأة بارعة فيها في عالمنا العربي مهنة الطب، وإن كانت أقل في عالمنا العربي من الرجال بكتير جدا جدا جدا، لكن مطلوب، وبقدر الإمكان نتمنى أن هم يعني يسدوا الفجوة الكبيرة قوي في عالم الطب بالذات. لأن النهاردة لما تيجي تقيم طبيب في تخصص وطبيبة في نفس التخصص ونفس الدفعة ونفس الظروف، ممكن يكون لصالح الطبيب الرجل أعلى بكتير جدا 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 من المرأة، وبالتالي هنا يحصل فجوة كبيرة قوي. فالدورين دول المرأة محتاجين بقدر الإمكان نتسد الثغرة فيهم، لأن ده دور كبير للغاية. طيب لما نيجي نتكلم عن دور المرأة هل يتوقف عن كده؟ أقول لك دور المرأة القيادية دور محوري للغاية. لما تيجي تتكلم بمنتهى البساطة، زي ما احنا بنعرف وبنسمع طول عمرنا ان المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، والمرأة هي الأم والأخت والزوجة والعمة والخالة وكل الحاجات ديت، المجتمع في جميع الحالات لا يصلح إلا إذا صلحت المرأة. وكان من مستهدفات الناس أعداء الإسلام في الماضي ان لما كان يحب يضرب أمة كان يضربها في النساء، خاصة الأمة الإسلامية، يفتن الناس، يبدأ يبص فيهم العري أو يبص فيهم أنواع معينة من المغالطات، ابنها يطلع كده، أخوها يتأثر بيها، عما في المجتمع يفسد. كان من ضمن المستهدفات للأمة الإسلامية. فكل ما المرأة صلحت ابنها بيطلع متربي صحيح، أخوها بيتأثر بيها، الأولاد اللي بتعلمهم بقدر الإمكان بيتأثروا بيها، بتبدأ المجتمع كله من حول المرأة ربنا بيصلح حاله، وبالتالي بيتقدم وبيكون أكثر استقرارا وأكثر سعادة وأمنا. عاوزين نقول ان دور المرأة رئيسي للغاية. وكنا يعني من قريب كنا بنناقش في احد الاحزاب ان مسألة ان دور المرأة ازاي يفعله، وجدوا ان ضروري جدا خاصة في الاحزاب الاسلامية، وجدوا ان من في غاية الضرورة ان لازم شعبة للمرأة. لازم ليه؟ لان احيانا المرأة دي هي اللي هتديني صوتها في الانتخابات، المرأة دي هي اللي بقدر الامكان على الاقل هتكون بارعة في العالم النسائي بتاعها، هي المعلمة اللي هتعلم ابني وابنك الصغيرين على الأقل، هي بقدر الإمكان اللي هتعلم النساء، هي اللي هتداوي. فبقدر الإمكان دورها محوري. التهميش ككل خطأ تماما، والتعميم ككل وإلغاء دور الرجل خطأ تماما، لكن الموازنة إن كل واحد ربنا خلقه سبحانه وتعالى عشان خطر يسد صغرة في مكان ما بقدرة ما بخصائص ما، وبالتالي دور المرأة دور رئيسي للغاية. فلما نيجي نتكلم عن صفات المرأة القيادية بقول ان اهم الصفات اللي احنا ذكرناها بنضيف عليها كمان ان المرأة في التفاوض مرنة للغاية. يعني ايه؟ المرأة لما تيجي تتحاور في تفاوض عندها نوع من المرونة، بتكلم عن المرأة القيادية عندها نوع من المرونة، ان عندها حس المد والجزر بما لا ينفر الاخر، وتبدأ بقدر الامكان وهي بتتفاوض تبدأ تركز على المكاسب، وبعدين تدي أنواع من التنازل لحد ما توصل لمرحلة اللي بنسميها نقطة التفاوض، اللي هي الطرفين بيكونوا مقتنعين أو الطرفين بيكونوا حاسين بنوع من المكسب أو بالرضا. هي دي المرحلة. فالمرأة قوية جدا جدا في عملية التفاوض، المرأة القيادية المدربة على مفهوم القيادة. المرأة القيادية تؤثر أكثر من الرجل في عنصر التأثير. إزاي؟ يعني احنا عمالين نتكلم ان المرأة مميزة مميزة، هل ما فيهاش عيوب يعني الرجل خلاص كده؟ لا. فإحنا بنقول خاصة إن المرأة لو في المجتمع النسائي مؤثرة للغاية، لو هي قائدة وفي رجل قائد هي مؤثرة في العالم النسائي بقوة جدا، مؤثرة جدا. ليه؟ لأن المرأة ربنا ادها الخصائص اللي احنا ذكرناها، ويمكن الرجل مش متفوق فيها، متفوق في مجالات تانية، وهنقول دلوقتي الفرق بينهم في عملية القيادة بيكون ازاي. فبالنسبة للمرأة دورها محوري، دورها رئيسي، أهم صفات القيادية اللي بتتمتع بيها، لازم بقدر الإمكان تفعل دورها للغاية. لما بنيجي نتكلم إيه الفرق بين الرجل والمرأة في القيادة، يقول لك 98% من النساء يهتمون بتفاصيل الأمور، 98% بيهتموا بتفاصيل الأمور. الرجال قد لا يهتم بتفاصيل الأمور، ولكن يهتم بالصورة العامة. لما تيجي تكلمه في الشرح يقولك لا أنا 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 عاوز بس الإيه العنوان الرئيسي، ما عندوش صبر يعمل كل الأشياء ويقرأ بالتفصيل. وجد من 98% من النساء بتهتم دائما بأدق التفاصيل، أدق التفاصيل المرأة تحتويها. وجدوا أن الرجل ينظر للصورة العامة ويتخذ على أساسها قرار. فبالتالي مين الأكثر قدرة في جمع المعلومات؟ وجد أن العنصر النسائي في جمع المعلومات اللي على أساسها بيتخذ قرار أشجع وأكثر مهارة وأكثر خبرة وأكثر حنكة في جمع المعلومات، لأن بتهتم بتفاصيل جدا. فبالتالي قرارها لو هي قيادية ومدربة أن تتخذ قرار، يبقى بقدر الإمكان قرارها بيكون أكثر فعالية، لأن مبني على كتير معلومات قوي رغم أن بتتأخر عن الرجل. وده النقطة الثانية اللي احنا بنتكلم فيهم، قوة اتخاذ القرار عند الرجل أسرع من اتخاذ القرار عند المرأة. دي ربنا اداله الملكة ديت، أن الرجل عنده القوة والجرأة والمغامرة أكثر من الأنثى. فبالتالي الرجل شجاع في اتخاذ القرار، وقد يكون القرار مش مبني على معلومات كتير، لكن المرأة مميزة عنه أن بتاخد معلومات كتير قوي قبل ما تتخذ القرار، وده بيكون سر نجاح القرار اللي هي بتتخذه. فديت من ناحية اتخاذ القرار. لو جينا نتكلم عن نقطة تانية، المرأة أكثر ذكاء عاطفيا من الرجل. لو بنتكلم على النوع الذكاء العاطفي أو الجزء العاطفي، زي ما ذكرنا أن المرأة أكثر ذكاء عاطفيا من الرجل. تستطيع المرأة القيادية المدربة اللي عندها مهارات القيادة أن يعني تحاول بقدر الإمكان تبرمج عاطفتها بما يتناسب مع الحدث والزمان والمكان والشخص. فدي حاجة في غاية الأهمية، أن قدرتها على الذكاء العاطفي أكثر. الرجل قدرته في الذكاء الاجتماعي أعمق من المرأة. إزاي؟ الرجل يستطيع بقدر الإمكان أن يعمل صداقات كتير، يعمل علاقات كتير، ينتشر في المجتمع بسرعة. المرأة قد يكون الانتشار بتاعها مش بنفس الحجم والمساحة الكبيرة بتاع الرجل، لكن الرجل ما عندوش قوة في عمق العلاقة زي المرأة. المرأة لو تعرفت، لو امرأة تعرفت على امرأة توطد العلاقة جدا وتتعرف على أدق التفاصيل، وبالتالي العلاقة تتعمق. الرجل ممكن يعرف حد بس عارف ان هو مدرس في مجال كذا، هرجع له في المجال ده وخلاص، انما ما يقربش منه بالقدر الكافي. بقدر الامكان ما بيتعمقش في العلاقة، لان بيعتبروا الرجل بيعتبر النوع من التطفل والدخول في حياة الاخرين. جائز ان المرأة بتكون اعمق في العلاقة من الرجل في الناحية الاجتماعية، لكن الرجل اوسع انتشارا. المرأة اذا تولت دور معين وكان الدور دوت مناسب ليها وهي امرأة قيادية، تصبح بارعة للغاية، بارعة للغاية في عملية القيادة. لان ناس كتيرة جدا جدا اصبح فيه مغالطات، مغالطات اللي هي ايه، اللي هيقول لك المرأة لا تأخذ أي مسؤولية. ده خطأ، إن المرأة أي مسؤولية ما ينفعش، على الأقل اديها لو مسؤوليات في العالم النسائي، على الأقل لو مسؤوليات في العالم النسائي أو في العالم التربوي أو في العالم الاجتماعي الخاص بالاجتماعيات النسائية، على الأقل يبقى لها دور. لكن إطلاقا تهميش دور المرأة ده خاطئ تماما. التعميم دائما خطأ، نظرية إن التعميم دائما خطأ. لا تعمم تقول كل الناس حلوين، لا مش كل الناس كويسين، ولا كل الناس وحشين، مش كل الناس وحشين، لكن فيهم دوت وفيهم دوت. فالتعميم في جميع الحالات خطأ. لكن لما نيجي نقول ان المرأة تتولى مسؤولية، حدد لها المهام، اديها الدور، دربها على القيادة لو هي ما عندهاش ملكة القيادة، دربها على القيادة واتخاذ القرار، واديها دور محدد، هتدي لك افضل نتيجة ممكنة، لان ربنا اداها خصائص كويسة جدا اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها. بنيجي بعد كده بنقول ان المرأة بعد ما بتاخد دور معين وتبدع فيه، بيكون عندها قدرة في الإبداع والتغيير وغيره، بقدر الإمكان إن المرأة تحتاج إلى مساندة من العالم الرجالي. إزاي؟ يعني ما ينفعش أدي المرأة سلطة في مكان ما دون متابعة. أحيانا ممكن المرأة تحتاج إلى المساندة، ولو أقل المساندة المعنوي. تحتاج المرأة أحيانا إلى الدعم، سواء دعم فني أو دعم معنوي أو دعم مادي أو غيره، على الأقل يكون بقدر الإمكان أن المرأة تشعر بالأمان إذا كان فيه متابعة وفيه أنواع من الدعم المختلفة. إيه أهم العيوب اللي ممكن المرأة تقع فيها في عملية القيادة؟ التصرف في اتخاذ القرار، هي أحيانا لو المرأة مش مدربة واتخذت قرارات سريعة بقدر الإمكان بيكون القرار خاطئ. دوت منتشر في العالم النسائي، 71% من النساء في العالم الغربي بيمثلوا القيادات الوسطى في العالم الغربي، لكن لما بنيجي نتكلم على عالمنا ما بيزيدوش عن 5%. القيادات في العالم العربي بالنسبة للسيدات ما بيزيدوش عن 5%، ودوت نتيجة ثقافتنا ونتيجة يعني العادات والتقاليد أو غيره أو الظروف الاجتماعية اللي هي جعلت أن المرأة دائما تابعة للرجل، وده صح لحد ما في بعض الأمور وغلط في بعض الأمور، لكن كل حاجة لما بتتحط في الإطار الصحيح بتاعها بتدي الفعالية المظبوطة بتاعتها. لما بنيجي نتكلم طيب المرأة دلوقتي القيادية في مشكلة، ومشكلة جوهرية، أهم عيوب المرأة القيادية إن أحيانا بتظهر أنواع القيادة عندها في صورة عند في البيت. إزاي؟ يجي زوجها يقول لها كذا تعاند، فبالتالي بيولد مشاكل. عايزين نقول أن المرأة القيادية من الذكاء اللي بتتسم به لا يمكن أن تقود الرجل. لو هي إنسانة ذكية متزنة مش ممكن تقود الرجل، وما تبقاش مبسوطة لو قادت الرجل والرجل تبعها، هي ما تبقاش مبسوطة. وبقدر الإمكان يعني من الصعوبات اللي بتقابلها إن هي بتكون عنيدة، هي قائدة، عاوزة هي اللي توجه، عايزة هي اللي تقول يمين وشمال، عايزة هي اللي تصرف، عايزة هي اللي تاخد قرارات، عايزة. فدوت بيولد مشاكل كتير جدا جدا جدا، لأن المرأة صفات المرأة القيادية لو ما عندهاش بعد الذكاء والمرونة بتكون بيتولد لنوع من العند، وده بيولد لها مزيد من المشاكل سواء داخل البيت أو في العمل أو في غيره. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على داخل البيت، ان من اهم صفات المرأة القيادية ان لابد ان تتسم بالمرونة، وحالة ان تفقد المرونة بيتولد القيادة وبتخرج في صورة عند، وبالتالي هي بتخسر والطرف الاخر برضو بيخسر معها. عايزين نقول ان المرأة الذكية التي تحترم ذكاء الرجل، التي تكون خاضعة للرجل، التي تكون بقدر الامكان تعطي الرأي ولا تتخذ القرار بالنسبة للرجل، هي التي تحسن يعني التعامل مع الرجل، هي التي تحسن تهيئة البيت وإدارة البيت من الداخل تحت الإدارة العليا بالنسبة للرجل، عشان خاطر ربنا جعل الرجال قوامون على النساء. ده ما يلغيش قيادتها، ولكن أصبح فيه قيادة عليا وفي القيادة بتاع حضرتك اللي أنت متخصصة فيها، وبقدر الإمكان الرجل الذكي هو الذي يمتص المرأة ويعطيها من الصلاحيات صلاحيات واسعة، ويعطيها بعض الحرية، ويعطيها بعض إدلاء الرأي وبعض الأمور المسلم بها اللي تتخذ فيها قرارات مفتوحة أو غيره. دوت بالنسبة لنوع من المرونة، لأن المرأة القيادية من ضمن الخسائر اللي بتخسرها كتير لما بتستخدم القيادة بتعسف في البيت، ده بيعمل مشاكل كتيرة جدا 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 داخل البيوت، لأن هي تعودت لو هي موظفة مثلا تعودت على الأمر والنهي، تعودت أن بتوجه الموظفين بتوجه المدرسين، فلما بتيجي تستخدم نفس الأسلوب في البيت بتجد عوائق كتيرة جدا جدا جدا، وبالتالي هي تتمسك برأي عاوزة توجه والطرف الآخر مش هيقبل، فيحصل نوع من المشاحنات، وبالتالي ده بيولد مشاكل. فبننصح أن المرأة تتزن بالمرونة وبالذكاء وبالخضوع، وأن تعرف أن في حاجة اسمها قوامة للرجل، ما ينفعش أن هي تتخطى الموضوع دوت، لأن دوت من ناحية الشرعية لا يجوز. طيب لما بنيجي نتكلم تاني عن ضمن التحديات اللي بتواجه المرأة القيادية، مسألة العمل المختلط. أحيانا المرأة في العالم الذكوري بتهضم، بتتظلم كتير، بتتعرض لمضايقات، بتتعرض لضغوط نفسية وضغوط مادية وضغوط مهنية لا حصر لها، خاصة لو هي بتعمل في عملية الاختلاط. وطبعا احنا يعني للأسف مجتمعنا لسه مش منظم بطريقة ان يبقى فيه مؤسسات نسائية ومؤسسات يعني بتدار بالرجال ومنع الاختلاط اللي هو اللي يسبب مشاكل او غيره، لكن في جميع الحالات لو بنتكلم على الواقع الحالي بنقول ان المرأة بتواجه مشاكل كتيرة جدا جدا في العالم الذكوري داخل المؤسسات اللي هي مختلطة، ودوت بيعمل مشاكل كبيرة قوي. دي من ضمن التحديات اللي المرأة بتتحداها. من ضمن التحديات اللي بتقابل المرأة عملية عدم العدل في المرتبات. ازاي؟ تجد ان اتنين رجل وامرأة متخرجين من دفعة واحدة وتوظفوا على درجة واحدة، وجدوا ان المرأة بتاخد 70% من نفس الرجل في نفس الدرجة في نفس المهنة من مرتبه. لو هو بياخد 1000 جنيه هي بتاخد 700 جنيه، والتفسير ليه ما تعرفش، لكن هي كده في بعض الأماكن بتاخد كده تمام، فتجد ان هي بتحصل على 70% من راتب الرجل، ودوت في حد ذاته ممكن يكون ظلم. احيانا في بعض المؤسسات طبعا بيكون فيه عدل او بيكون نفس الدرجة او بياخدوا نفس المرتب، وده شيء جميل وشيء مطلوب عشان خاطر الطرف، يعني الطرف ما يحسش ان هو مهضوم على حساب الطرف الاخر. ده من ضمن التحديات اللي المرأة بتقابلها. من ضمن التحديات اللي المرأة بتقابلها في عالمنا ان هي بيصعب عليها ان توازن بين العمل وبين الاسرة، وبيكون صعب عليها خاصة في المراحل البدائية. ازاي؟ يعني لو واحدة موظفة في شركة او في كلية او في مدرسة او في اي مكان، وعندها بيت وعندها زوج وعندها اولاد، بيكون عندها مجهود مضاعف. المجهود المضاعف دوت لو ما كانش عندها المرونة والقدرة ان هي تنظم وقتها وتنظم جهدها وتعطي كل ذي حق حقه، بتيجي على طرف على حساب الاخر، فهي بتخسر البيت يا بتخسر الوظيفة، ودوت اللي بيحصل في مجتمعنا هنا. وبتيجي في مرحلة تخير زوجها يقول لها يا البيت يا الوظيفة، ينفعش عشان الأولاد ما يدفعوش ثمن وغيره. والحقيقة بيكون محق في بعض الحالات، لأن الأولاد ملهمش ذنب أو البيت بيتدهور أو غيره، فده مش هينفع. فبقدر الإمكان أن المرأة القيادية بتنظم وقتها جيدا جدا، المرأة القيادية بتنظم جهدها، وده وجدوه جميل قوي. في إحصائية بتقول أن الرجل يعمل فترات متتابعة لكن بجهد مختلف، يعني الشغل 8 ساعات لكن الجهد بتاعه يبقى نشيط شوية وكسلان شوية وينشط تاني شوية وكسلان شوية، والمرأة تعمل 8 ساعات بجهد واحد لكن على فترات متقطعة، يعني تشتغل بنفس النشاط بس كل ساعتين ممكن تاخد بريك شوية، تاخد راحة شوية، وبعدين تكمل تشتغل ساعتين بنفس النشاط العالي، وبعدين تريح شوية أو تاخد راحة شوية، وبعدين تشتغل بنفس المجهود وبعدين تاخد راحة شوية. فوجدوا أن المرأة بتشتغل بمجهود واحد، ووجدوا أن الرجل بيشتغل بمجهود متفاوت، ودوت الفرق بين الرجل والمرأة. فدي ميزة عند المرأة انها بتاخد بريك صغير وبعدين بتقدر تكمل. لكن في جميع الحالات ان دور المرأة فعال، في جميع الحالات محتاجين المرأة القيادية في البيت وفي العمل وفي المجتمع السياسي وفي المجتمع الاجتماعي وفي المجتمع التربوي، لان المرأة نصف المجتمع وبتلد النصف الاخر، والمجتمع بيصلح وبيكون صالح اذا صلحت فيه المرأة. وبالتالي بقدر الامكان هنكتفي بالقدر دوت، وان شاء الله رب العالمين ألقاكم يوم الأربعاء القادم في أمان الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن قائدا، كن قائدا، ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا.